الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد هذه الترجمة في إقامة الصف السجود وكذلك في الركوع، ذكر في حديث أبي مسعود وسنده لا بأس به، سند الحديث الصلاة فيها صلبه في الركوع السجود، فيه دليل على أنه لا بد من الإنحناء في الركوع، لا بد من الإنحناء في السجود صلبة فيسجد، لأنه إذا لم يكن صلبة لا يكون راكعا، بينما يكون كناية القائم، فإذا قام صلبة وتقوس الصلب صار فيه ركوع. يكون يلقم راحتيه ركبتيه بينهما ويفرد أصابعه، إذا جاء الإمام راكع إذا وصلت يديه إلى ركبتيه وقام صلبة قبل أن يرفع الإمام رأسه، فإنه في هذه الحالة يدرك الركوع لأنه قام صلبة. أما إذا لم إذا وصلت يديه إلى ركبتيه صلبة في دلع ركوع، أنه لا يصح الركوع ولا السجود إلا بإقامة الصلب. أما إذا كان الصلب على هيئته السابقة مستقيم وغير منحني وغير متقوس فلا يكون مجزيان، فلا يكون الركوع ولا السجود مجزيان، بأن خفض رأسه فلا يجزي الركوع. وكذلك في السجود، يعني جلس وضع يديه على الأرض وركبتيه ولكنه ما أقام صلبة لا يزال رافع رأسه، أو خفض رأسه ولكنه لم يصل إلى الأرض. المقصود أن الحديث يدل على أن الركوع والسجود ركنان من أركان الصلاة ولا تصح صلاة بهما، ولا يكون ركوع ولا سجود إلا بإقامة الصلب. نعم.
أحسن الله إليك. باب النهي عن نقرة الغراب. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال عن جعفر بن عبد الله أن تميم بن محمود أخبره أن عبد الرحمن بن شبل أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث: عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المقام للصلاة كما يوطن البعير.
نعم، هذا الحديث في النهي عن نقرة الغراب، فيه نهي عن ثلاث أشياء: نقرة الغراب وافتراش السبع وتوطين الرجل للصلاة كما يوطن البعير. فهذه فيه النهي عن التشبه بالحيوانات. نقرة الغراب هو أن لا يطمئن في الركوع في السجود، وذلك بأن يرفع رأسه بمجرد وصول جبهته الأرض يرفعها بسرعة، هذه نقرة الغراب. وفي هذه الحالة تفقد الطمأنينة، لأن الطمأنينة لا بد فيها من أن يعود كل مفصل إلى موضعه، لا بد فيها من السكون، الطمأنينة هي السكون. فإذا وضع جبهته على ثم رفع بسرعة هذه هي نقرة الغراب، لأنه لم يسكن ولم يطمئن. والثاني افتراش السبع، هو يفترش ذراعيه، افتراش السبع عليه أن يجافي جافي عضده عن جنبيه ويرفع ذراعيه ويجافي عضده عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، فلا يفترش الذراعين كما يفترش السبع. وكذلك الثالثة توطين رجل المقام للصلاة كما يعطي الرباعي، المقام بضم الميم من الرباعي أقام هو المراد هنا، وأما المقام بفتح الميم فهو من الثلاثي. والمقصود المقام هو الذي يمكث فيه. هذا فيه النهي عن التشبه بالبعير، وهو أن البعير يوطن المكان الذي يبرك فيه ويتخذه مناخا ويبرك في هذا المكان، ولهذا نهي عن الصلاة فيه معاطن الإبل، لأنه قد يكون أول الشياطين يتخذ مكانا معينا في يبرك فيه ويبرك فيه. على التشبه بهذا الحيوان يكون الإنسان كان ما يغيره، سواء كان جاء مبكرا أو متأخرا لا يصلي إلا في مكان معين. في هذا في تشبه بالحيوان، هذه ثلاثة حيوانات هي عن التشبه بها: نقل الصلاة كنقل الغراب، افتراش الذراعين، افتراش السبع، وتوطين المكان للصلاة كما يوطن البعير، يعني كما يبرك البعير في المكان الذي يبيت فيه في الليل. مبركها في المكان الذي يتخذه مكانا كذلك نهي عن تشبه بحيوانات أخرى، والتفات في الصلاة كالتفات الثعلب، وكذلك أذناب الخيل تشبه بها عند التحية، مثلا عليه السلام والسلام عليكم ورحمة الله يشبه أذناب الخيل. إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا نهينا عن الصلاة على ستة فروق بعير والتفات كثعلب خير عند فعل التحية. فروك بعير والتفات كثعلب وإيطان ونقر غراب والتفات كثعلب وأذناب خير فعل التحية. كذنب الخيل، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بيده يكون هكذا يشوف ذنب الخيل، وافتراش السبع ونقل الغراب وتوطين كيطان البعير. هذه حيوانات نهي المصلي عن التشبه بها. وهذا الحديث في سنده تميم بن محمود، فيه كلام لأهل العلم، ولكن هذه الثلاثة من النصوص في النهي عن التشبه بالحيوانات. نعم.
يقول معطن البعير ولا معطن البعير؟
معاطن.
معطن.
هو الأقرب. معطن جمع مثل مبارك، جاء جمع برك يحتمل جمع معطن، لكن معطن مبارك هم برك معطن معطن في المكان الذي يلازمها ويبيت فيها المراح.
شاف الله عنك. لو كان التوطين في بعض الفرائض فقط، بعض
نعم
إحدى الصلوات فقط، هل يخرج من هذا النص؟ توطين مثلا في صلاة الفجر أو الظهر له مكان مخصص في هذه الصلوات،
إيه؟
هل يشمل هذا النص أو لا يشمل
في بعض الصلوات؟ إيه نعم، كونه يخصص ولو وقت واحد في هذا الوقت ما يصلي إلا في هذا المكان ينبغي يتقدم في الصف الأول. لكن بعض الناس تجده متخذ المكان، لو جاء الصف ما في أحد يلزم هذا المكان، في مؤخر الصف أو في وسط الصف يلزم هذا المكان. أنا بروح أصلي. التفات الثعلب كذلك التفات ملهي عنه الحديث أنه اختلس الشيطان صلاة العبد، وإذا التفت بجسمه واستدار عن القبلة فإن تبطل الصلاة. أما التفات بالرأس في العنق وجسمه ثابت أمام القبلة، هذا هو الاختلاس الذي اختلس الشيطان صلاة العبد. التفات الثعلب، نقل الغراب، افتراش السبع، أذن أبو الخير عند التحيات، توطين البعير، هذه خمسة أشياء. بقي سادس، فرك بعير السادس فرك بعير. إذا بين من عصر ستي فرك بعير والتفاتك ثعلب ونقل غراب وفعل بخيل عند فعل التحية، هذه ستة أشياء نفي عن مصلي عن التشبه فيها بالحيوان: فرك البعير والتفات كالتفات الثعلب وأذن بخيل عند فعل التحية ونقل غراب وافترش السبع وتوطين كإطال البعير. نعم فسره بالبروك. لا، الصواب تعطينا مثل فسره، قال أن يتخذ نفسه من المسجد مكانا معينا لا يصلي فيه إلا فيه، كالبعير لا يبرك من معطنه إلا في مبرك قديم. وقيل معناه أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود مثل بروك البعير. لا، هذا الصواب الأول، أن أتخذ نفسي من المسجد مكانا معين. في الحديث لا أبرك أحدكم كما أبرك البعير، وليضع ركبتيه قبل يديه، هذا النهي، النهي عن بروك البعير. وأما النهي عن التوطين فهو كما في هذا الحديث. إذن البروك البعير ما هي عن في الحديث الآخر، لا أبرك أحدكم، التوطين نهي عن في هذا الحديث. نعم.
ترجمة قال باب النهي عن
نقرة.
جعل
فتح النون. نعم.
هنا جعل بالشكل نكره ونكرة.
لا، الشكل ما ضبطها عندك.
ما ضبطها في النون.
معروف هذا فتح النون. يحتمل فيها الوجه لكن معروف فتح النون. نعم.
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك، باب النهي عن كف الشعر في السجود. أخبرنا حميد بن مسعدة البصري عن يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا شعبة وروح يعني ابن القاسم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعرا ولا ثوبا.
نعم، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه وجوب السجود على سبعة أعضاء، جاء تفسيره في الحديث الآخر وأطراف القدم والجبهة والأنف. الجبهة مع الأنف هذا واحد، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذه سبعة أعظم، وفي لفظ سبعة أعراب، الحديث الآخر نسجد على سبعة أعراب، وفي الحديث الآخر فأيما عضو منها رفعه ظل ذلك العضو يلعنه. وإذا خلى بواحد من هذه السبعة ولم يسجد عليه لم تصح الصلاة. فإذا رفع يده أو رجله من أول السجود إلى آخره لم تصح الصلاة، لم يصح السجود. لكن إذا رفع بعض السجود ثم وضعه فإنه يحصل السجود. ولا أكف شعرا ولا ثوبا، يعني يسجد على شعره وثوبه، إذا كان له شعر في رأسه لا يكفه، كذلك ثوبه لا يكفه، يجعله على حق. كذلك أيضا ثيابه لا يكفها، بعض الناس يشمر ثيابه كذا كمة يتركها على حاله، أو يجعل غسل على رأسه، أو يجعل على كتفه يتركه على حاله، يسجد على ثيابه ويسجد. كذلك إذا كان له شعر لا يكف الشعر ولا الثوب، يسجد على شعره وثوبه. لكن إذا كان ثوبه أو المشلح ينتشر ويؤذي من حوله لا بأس أن يضمه حتى لا يؤذي من حوله. نعم.
أحسن الله إليك. باب مثل الذي يصلي ورأسه معقوص. أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود عن عمرو الصرحي من ولد
أخبرنا
عمرو بن سواد بن الأسود ابن عمرو الصرحي من ولد عبد الله بن سعد بن أبي صرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن كريبا مولى بن عباس حدثه عن عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف.
نعم، هذا فيه ضرب المثل للتنفير، وهذا فيه التنفير، فلا يصلي وهو مكتوف يعني مقهور، الذي يصلي ورأسه معقوص ينبغي أن لا يعقص رأسه، بل المعقوص المعقود يعقد شعره، إذا كان له شعر طويل يعقده. ولهذا لما رأى ابن عباس عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص ذهب يحله يفك العقص والربط الذي ربط، لأنه يعني ربط شعره وادخل بعضه في بعض عقده، فابن عباس جاء يحل رأس عبد الله بن الحارث، فلما سلم قال ما لك ورأسي؟ فأخبره بالحديث، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يصلي ورأسه معقوص مثل الذي يصلي وهو مكتوف. وهذا يفيد النهي، لأن الذي يصلي وهو مكتوف لا يأخذ راحته ولا يأخذ حريته، وكذلك الذي يصلي ورأسه معقوص هو يحس بثقل في رأسه، هذا الرأس معقوص معقود الشعر مدخل بعضه في بعض، بخلاف ما إذا كان محلول فإنه يحس براحة وعدم مشقة. نعم.
أحسن الله إليك. النهي عن كف الثياب في السجود. أخبرنا محمد بن منصور وعن سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي أن يسجد على سبعة أعظم، ونهي أن يكف الشعر والثياب.
هذا سبق الحديث أنه في صحيح مسلم، ولكن المؤلف كرر التراجم من أجل استنباط الأحكام، فأتاب في الترجمة الأولى للنهي عن كف الشعر والثوب، وأتاب هنا للسجود على سبعة أعضاء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، وهذا الأمر له ولأمته عليه الصلاة والسلام. وسبق أن الأعضاء هي اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة مع الأنف، ونهي أن يكف الشعر والثواصف نهي للتحريم إلا بصارف. نعم،
أحسن الله.
فلا يكف الإنسان الشعر ولا الثوب، نعم، بل يسجد بشعره وثيابه وثوبه. نعم،
أحسن الله عليك. باب السجود على الثياب. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن خالد بن عبد الرحمن هو السلمي غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني.
ما ضبط السلمي في التقريب، يحتمل من السلمي بالضم ونسبة إلى بني سليم قبيلة، ويحتمل السلمي بالفتح نسبة إلى بني سلمة من الأنصار، والأصل أنه إذا لم يضبط يكون السلمي، هذا الأصل، لأنها قبيلة، لأن بني سليم قبيلة كبيرة بخلاف بني سليم الأنصار. نعم،
أحسن الله عليك. عن خالد بن عبد الرحمن هو السلمي قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر.
نعم، والظهائر جمع ظهيرة، وهي شدة الحر، ظهيرة في منتصف النهار. قل أنس إذا صلينا خلف رسول الله بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر، وذلك أنه ليس عنده بسجاجيد ولا فرش، صلنا على الأرض والأرض حارة، وظاهره أنه ليس هناك ظل يظلهم من فوق، فيسجدون على الثياب، يعني يجعل جزءا من رداءه يسجد عليه، لا بأس على بعض الثوب، بعض يصلي اتقاء الحر أو الشوك أو الأرض القاسية، فلا بأس به. وإلا في الأصل أنه يباشر المصلى بجبهته ولا يسجد على شيء يتحرك بحركته، يسجد على ثوبه وغترته إلا عند الحاجة، كانت الأرض صلبة تؤذيه أو فيه شوك أو حارة، فلا بأس أن يضع جزءا من ثوبه الذي عليه من غترته أو ثوبه ويسجد عليه. أما الآن في السجاجيد، الآن مساجد فيها السجاجيد، فلا حاجة إلى وضع شيء، لا إلى ثوبه ولا سجادة ولا شيء، والله سيأتي بسجادة وضعها فوق السجادة، فلا حاجة إلى كونه متميز بسجادة مستقلة، ما ينبغي. وهذه السجادة تؤذي من حوله، يكون له حدود عن يمينه وعن شماله، فينبغي تركها. لكن بعض الناس يسجد على وترته، فإذا سألته قال لها رائحة، ما أتحمل الرائحة، ما لا أدري عن يعني هذا العذر، هل هو الوجيه، لأن قد لا تكون هناك رائحة شديدة، أرى بعض الناس يسجد على وترته، فإذا قلت قال رائحة، لها رائحة. نعم،
كان بالضم يعتبر من بني سليم القبيل
المشهور. نعم.
وإذا كان من بني
سلمة بكسر. نعم، سلمة اسمه بني سلمة. نعم،
باب الأمر بإتمام السجود. إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة قال أخبرنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من خلف ظهري في ركوعكم وسجودكم.
نعم، وهذه الترجمة في الأمر بإتمام السجود، قال أتم الركوع والسجود، فيه الأمر بإتمام الركوع بأن يطمئن في ركوعه وسجوده ويمد صلبه ويمكن جبهته من الأرض في السجود ويلقم راحته وركبتيه في الركوع، كل هذا من أتمام الركوع والسجود. بعض الناس يتساهل، لا يمكن جبهته ولا يمكن يديه ولا يتم يمد صلبه ولا يتم الركوع على السجود. الأمر بإتمام الركوع والسجود. قولوا فوالله إني لأراكم من خلف ظهري في ركوعكم والسجود، هذا في حث لهم على إتمام الركوع والسجود. وهذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه الله قوة يرى المؤمن من وراء ظهره، هذا من خصائصه، يراه من وراء ظهره. أما غيره فليس له ذلك، فلا يرى من خلف ظهره. وهذا في حث لهم على إتمام الركوع والسجود. قالت من ركوع السجود فوالله، أقسم عليه الصلاة والسلام التأكيد، هو الصادق وإن لم يقسم، لكن هذا باب التأكيد، فيه دليل على جواز الحلف بدون استحلاف، على جواز الحلف لتأكيد الكلام وتأكيد المقام، فهو التأكيد. نعم.
باب النهي عن القراءة في السجود.
نعم. لا يراهم إلا إذا التفت. ها؟ ما يستطيع، ما يرى يتمكن، كون اللمحة كون ما تؤثر، إنما ظاهر أنه يراهم، يرى من يمكن من يتم الركوع والسجود ولا يرى، هذا في الركوع والسجود كان يرى من خصية أعطاه الله قوة يرى واحدة.
باب النهي عن القراءة في السجود. أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا أبو علي الحنفي وعثمان بن عمر قال أبو علي حدثنا وقال عثمان وأخبرنا داود بن قيس عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث لا أقول نهى الناس، نهاني عن تختم الذهب وعن لبس القسي وعن المعصفر المفدمة ولا أقرأ ساجدا ولا راكعا. وأخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب عن يونس حاء والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني إبراهيم بن عبد الله أنه سمع علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا.
نعم. وقول علي رضي الله عنه في هذا الحديث لا أقول لها الناس، وهذا ليس خاصا بعلي رضي الله عنه، لما عرف في الأصول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر واحدا فهو أمر للأمة كلها، وإذا نهى واحدا عن شيء فهو نهي للأمة كلها، إلا ما دلت على الخصوصية، كقوله صلى الله عليه وسلم لصاحب الجذعة لما تجزيك ولا تجزي على أحد بعدك، لما ضحى به ضحى بالجذعة، هذا في خصوصية، قال تجزيك ولا تجزي على أحد بعدك، وإلا في الأصل أن الشريعة عامة، فالأمة منهية عن هذه الثلاث، عن التختم بالذهب، والمراد الرجال، الرجال ليس لهم التختم بالذهب، لكن المرأة لا تتختم بالذهب تزين لزوجها، وعن لبس القسي أو قسي نوع من الحرير، بالنسبة إلى بلد قس يتبع الحرير منها. وعن المعصفر المفدى على المصفوف بالأصفر، وهذا لأن المصفوف بالأصفر يكون أحمر فيكون في تشبه بالنساء، أو أنه من لباس الكفار. هذه الثلاثة منهي عنها، تختم بلبس القسي لأنه حرير، والمراد أما المرأة لا تلبس الحرير. وعن المعصفر المفدمة يعني المشبعة التي بالصبغ، ولا أقرأ ساجدا ولا راكعا، هي النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، لأن الركوع محل تعظيم الرب سبحانه وتعالى، والسجود محل التسبيح والدعاء. الحديث الآخر: فأما الركوع فعظيم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقابل أن يستجاب لكم. والركوع والسجود ليس محل القراءة، محل القراءة القيام، أما الركوع والسجود فليس فيه قراءة. نعم نعم نعم، إذا دعا بها في السجود بنية الدعاء فلا بأس، أما بنية القراءة لا. الرب لا أتنا بدون حسن في الأرض حسن وقيل النار، إذا أتى بها بنية الدعاء لا بأس، وإذا بنية القراءة وممنوع. نعم
شيخ الله عنك، المعصفر هذا يدل على أنه خاص بالثياب فقط؟
نعم، معصر هذا الصب ثياب يعني المصفوف بالعصر، والعصر أحمر تكون حمراء، وهذا فيه تشبه، تشبه بالنساء. ولهذا الحديث الآخر حديث عبد الله بن عمر النبي قال: خرجت علي ثيبين معصفرين، فقال: أمك أمرتك بهذا؟ هذا فيه دليل على أنه من لباس النساء. وفي اللفظ الآخر أنه قال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. فالحكمة في المنع إما أنها من تشبه بالنساء أو أنها من لباس الكفار. نعم
أحسن الله عليك. باب الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود. أخبرنا علي بن حجر المروزي قال: أخبرنا إسماعيل هو ابن جعفر قال: حدثنا سليمان بن صحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه، فقال: اللهم قد بلغت 3 مرات، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له، ألا وإني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود، فإذا ركعتم فعظموا ربكم، وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم.
نعم، هذا حديث فيه الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود، وهذه الترجمة معقودة لذلك، الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود. ذكر في حديث ابن عباس قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه، هذا في مرضه الذي توفي صلى الله عليه وسلم، تأخر على الصلاة وأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، وهو في حجرة عليه الصلاة والسلام، وفي آخر يوم كشف الستر، كان الستر على الباب، ورأى الناس وهم يصلون خلف أبي بكر ورأسه معصوب في المرض الذي مات فيه. في البخاري أنه قال: طلع علينا رسول ورأسه كأنه ورقة مصحف، حتى كان الناس يفتتنوا وظنوا أنه شفى من مرضه، ثم أرخى الستر فلم يروه حتى توفي عليه الصلاة والسلام. الستر الذي بينه وبين الناس، لأن بيته على المسجد، باب على المسجد، جعل الستر وهو يرى الناس وهو في الصف الأول خلف أبي بكر، رأوه يعني على الصف الأول تقريبا يشاهد، الصف الأول يشاهدونه. كشف الستر ورأسه معصوب في المرض الذي مات فيه، فقال: اللهم قد بلغت 3 مرات، يعني في آخر حياته. ثم قال: إنه لا يبقى من مبشرات النبوة إلا رؤيا صالحة يراها العبد أو ترى له. الحديث رواه الإمام مسلم ما عدا قوله اللهم عاد بلغت. قل لم يقل من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة. جاء هذا في عدة حديث وفيه تأكيد لختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن النبوة ختمت من النبي صلى الله عليه وسلم وليس بعده نبي، ولهذا قال لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. قال الله تعالى في المؤمنين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من ذلك الرؤيا الصالحة، يراها المؤمن أو يراها غيره له فيبشره بذلك. فالحديث يدل على ختم النبوة بنبينا صلى الله عليه وسلم وأنه نبي بعده. قال ألا إني نهيت عن قراءة في الركوع والسجود، فيه النهي عن قراءة في الركوع والسجود، ثم ذكر المشروع في الركوع في السجود، فقال فإذا ركعتم فعظموا ربكم، سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس، لكن لا مانع من الدعاء القليل التابع للتعظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا دعاء قليل تابع للتعظيم. وإذا سجدت فاجتهدوا في الدعاء محل دعاء بعد التسبيح، بعدما يقول سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يجتهد الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب، يعني حري أن يستجاب لكم. بارك الله فيك وفق الله. هذا سائل، هنا في سائل الذي كتب السؤال هذا للإخوان، سؤال مرسل من مصر، طبيب معه ماجستير أطفال وترخيص مزاولة مهنة وشهادة خبرة، لكن ترخيص العيادة الطبية روتين قد يأخذ سنتين، هل يجوز أن يفتح قبل السنتين مع علم أنه مؤهل؟ هذا جاء السؤال، متى جاء هذا؟ أمس البارحة. وهل يجوز أنه ينبغي له لا يفتح حتى يتأهل احتياط، حتى بدأ منه ممنوع قبل أن يتأهل؟ وهل يجوز تأجير السيارة المنتهي بالتمليك؟ قلنا أن الصواب أن التأجير المنتهي بالتمليك ممنوع، صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بالأغلبية، وصدر فيه قرار من المجمع الفقهي بالإجماع أنه ممنوع، ما فيه، لأن التأجير المنتهي بالتمليك عقد، في عقد إما تأجير وإما تمليك. قلنا المخرج من هذا هو أن يجعله تمليك ويرهن، يملكونه من أول قسط، يكتبون عقد تمليك ويرهنون السيارة أو أرض أو غيرها، هذا المخرج. أما يجرونه مدة ثم بعد ذلك ينتقل من التأجير إلى التمليك فهذا لا ينبغي، يرى أنه لا ينبغي، لكن المخرج من هذا هو التمليك، تمليك من أول وهلة من أول الأمر، و يتوثقون من دينهم بالرهن. كذلك الوعد حيلة، أنا سمعنا الوعد أخبار بعض، يقول الوعد نفس الشيء، هو يؤجره، فإذا انتهى يقول أنا ما أخلف الوعد، فإذا انتهى ملكه، حيلة ما لا داعي لهذا، لكن يملكه من أول، اكتب عقد تمليك شراء، اشترها ووثق دينك بالرهن. ها؟ من أراد رجاعها يأخذون على مبلغ زيادة. كيف؟
من أراد رجاعها يأخذون على مبلغ.
من أراد؟
رجاع السيارة.
رجاع إيه؟
ثبت عنده الأمر.
شلون رجاعه؟
يرجعها مرة ثانية. يأخذون على كل كيلو نسبة.
لا من الأساس، من الأساس لا يأخذها وهو يريد يتملكها، لا يستأجر. يعني من أول أنا أقول أنا لا أريد الإجارة، أريد التمليك. وفق الله جل وعلا.